بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، نواصل الحديث في أمسية كيف غيرها سلم العالم، وتوقفنا وقلنا أن استراتيجية التغيير النبوي تتكون من 6 مراحل أساسية. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة ثورة العقول، مرحلة نقاش الفكرة، نقاش التصورات، مرحلة نقاش الاعتقاد، ثم مرحلة البناء والتأسيس، وهي تزكية وتربية جيل يقوم بحمل هذه الرسالة، ثم مرحلة المواجهة والصراع، ثم مرحلة الفعل الحضاري، ثم مرحلة التأثير الحضاري، ثم مرحلة قيادة العالم. هذه في اعتقادي، وبعد بحث ونظر في السيرة النبوية، أنها 6 مراحل هي التي قادت استراتيجية التغيير النبوي. في كل مرحلة من هذه المراحل هناك رجال، وهناك أفعال، وهناك برامج تم تطبيقها، وهي التي كانت سببا في نجاح هذه الاستراتيجيات. بمعنى أن استراتيجية التغيير النبوي لديها من الذات الإداري والتنفيذي والسياسي الكثير من الأدوات التي استطاعت أن تجتاز بها مرحلة الاستضعاف، ثم تصل إلى مرحلة التمكين. ومرحلة التمكين لدينا تتمثل في مرحلة الفعل والتأثير الحضاري وقيادة العالم. نستطيع أن نعتبر أن المراحل الثلاث الأولى هي مراحل تأسيسية: مرحلة ثورة العقول، مرحلة مكة، المرحلة المكية التي تم فيها نقاش الاعتقادات، نقاش التصورات، نقاش طبيعة الإنسان، كيف خلق الإنسان، من أين جاء وإلى أين يمضي، مرحلة نقاش ما يعبدون، لماذا تعبدون هذه الأصنام وما فائدة هذه الأصنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول في هذه المرحلة أن يقوم بهزة عنيفة للاعتقادات والتصورات عن الحياة. ولذلك هذه المرحلة رغم أنها تعتبر مرحلة ابتدائية، ولكنها كانت مرحلة قاسية، مرحلة صعبة جدا. وكان كل القرآن المكي في هذه الفترة يتحدث عن العقيدة، عن التصورات، عن الخالق، عن علاقة الإنسان بخالقه، عن علاقة الإنسان بالكون. ولذلك القرآن المكي تجد فيه آيات الجنة وآيات العذاب وآيات النار وآيات الخلق وآيات التصور لهذه العلاقات جميعها. هذه هي المرحلة الأولى والتي وجهت فيها الدعوة بقمع شديد، ووجهت فيها بحصار شديد وبمقاطعة شديدة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتيازها بنجاح. وهذه المرحلة أهم أدواتها وأهم الجوانب التي تم تطبيقها فيها استراتيجية الدعوة بالحسنى والدعوة بالحكمة والحوار. الحوار ليس هناك من أي طريقة للنقاش مع الآخرين في أفكارهم وتصوراتهم غير الحوار. ولذلك نحن في عصرنا اليوم نحتاج جدا إلى هذه الأدوات، أدوات الحوار الفعال والبناء بالمنطق وبالرؤية وبالحجة وبالبرهان والدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه هي الأداة التي نتكئ عليها والتي نعتمد عليها في الحوار مع الآخرين، ونحن في عصر فيه كثير جدا من الملهيات والمغريات والمشوشات والشبهات والشهوات، ولذلك نحتاج إلى هذه الأدوات. ثم مرحلة البناء والتأسيس، وهذه المرحلة التي تم فيها اصطفاء واختيار بعض الأشخاص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا شبابا صغارا. هؤلاء الشباب آمنوا بالفكرة في المرحلة الأولى، مرحلة ثورة العقول التي كانت في دار الأرقم من أبي الأرقم، ثم بعد ذلك في التجمع في بيوت صغيرة، أحيانا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأحيانا في دار الأرقم، وأحيانا في بيت الصحابي فلان أو الصحابي فلان، وكانوا شبابا صغارا، شبابا صغارا في مختبل سنوات عمرهم، بعضهم لم يبلغ 20، حتى أن الزبير بن العوام كان لا يتجاوز 15 عام، وكان أكبرهم سيدنا أبي بكر الصديق ولم يتجاوز 30 عاما. ولذلك نقول أن هذه المرحلة اعتمدت في الأساس على العناصر القوية، العناصر المتينة. ولذلك أي نظام اجتماعي وسياسي يريد أن يبني نفسه لا بد أن يعتمد في بنائه في مرحلة البناء والتأسيس على العناصر الناضجة القوية المؤمنة. قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين هو الذي يجب أن توكل إليه المسؤولية في هذه المرحلة. مرحلة البناء والتأسيس لا تحتاج إلى العناصر الرخوة، لا ينفع فيها العناصر الضعيفة، العناصر التي لا تؤمن بفكرة ولا رؤية، العناصر التي لا تستطيع أن تضحي ولا أن تتجرد، هذه لا تصلح في هذه المرحلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة اهتم جدا ببناء هذه العناصر. هناك تم بناء شوكة عمر وعفة أبي بكر ونور عثمان وشجاعة علي ورجاحة الزبير وغيرهم من الصحابة، تم بناء هذه العناصر القوية في مكة، وتم تجهيزها وإعدادها ليوم يكون فيه الانطلاق والمواجهة والصراع مع الباطل. ولذلك هذه المرحلة في التغيير مهمة، وهي تعتمد على جودة العناصر، تعتمد على جودة العنصر البشري وتوجيه هذا العنصر البشري نحو القيم والأفكار ونحو المهارات والقدرات. مرحلة تحتاج إلى التكامل، تحتاج إلى التفاعل، تحتاج إلى التضحية والعمل المستمر. ثم جاءت مرحلة المواجهة والصراع، وهي جاءت بعد الهجرة إلى المدينة، عندما قال الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. هنا بدأت المجموعة التي تم تجهيزها في مكة وإعدادها في مكة بعد أن اجتازت المشوشات العقلية والشبهات الفكرية والنفسية، استطاعت هذه المجموعة بما تم إعدادها في مكة من عناصر القوة، عناصر القوة المادية والمعنوية، أن تتأهب لمواجهة الباطل والنزاع معه والصراع معه والاقتتال معه. ولذلك كانت هذه المرحلة هي حصيلة لمرحلة البناء والتأسيس. ولذلك كذلك نقول أن في التغيير الحضاري إن إعداد الشوكة المادية وإعداد القوة، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ومن رباط الخيل، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد للقوة ولو كان رباط خيل، رباط الخيل اليوم هو الصاروخ، هو الدبابة، هو الطائرة، هو المدفع، هو المزرعة، هو المصنع، هو المستشفى، هو المدرسة. إعداد القوة بكل أنواعها المادية والمعرفية، هذه القوة ضرورية لمرحلة المواجهة والصراع. بدون هذا الإعداد، بدون هذا التأسيس بالرجل المؤمن الذي يحمل هذا السلاح، هذا السلاح المعنوي والمعرفي، بدون إعداد الواقع والبيئة للمواجهة، فإن المواجهة سوف تكون كارثية على الناس وكارثية على الأمة، كما حدث الآن وفي مراحل مختلفة من الذين استعجلوا وذهبوا في اتجاهات أخرى يريدون أن يفرضوا الإسلام على الناس بالقوة وبالعنف، فإن هذا كان نتيجته خطيرة على الأمة وأصابها في مقتل. ولذلك فإن مرحلة المواجهة والصراع مرحلة تتطلب إعدادا للعقول والأنفس والقدرات. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الفعل الحضاري، وهي المرحلة التي تلت مرحلة المواجهة والصراع بعد أن استتب الأمر للإسلام ودان له جميع البشر فيما حوله في المدينة، دانت له الأمم من فارس ومن الروم ودخلوا في دين الله أفواجا. أصبحت هذه المرحلة فيها الاكتشافات والاختراعات، وأصبح هناك العطاء، وأصبح هناك العمل في زمن الدولة الأموية والعباسية على ما فيها، ولكنها استطاعت أن تقدم. ثم جاءت مرحلة التأثير الحضاري، حينما أصبحت هذه الشعوب وهذه الأمم تأتي إلى بلاد المسلمين لتتعلم كيف تستطيع أن تقيم مستشفى، وكيف تستطيع أن تتعرف على علم الحساب، وكيف تستطيع أن تحسب الأيام والشهور بمخترعات المسلمين، التلسكوب وما يسمى بالساعة الرملية وكذلك الطيران وما إلى ذلك، مرحلة التأثير الحضاري، أولئك الذين كانوا يسمون بالمستشرقون الذين يأتون إلى بلادنا يتعرفون على حضارة المسلمين، وقاد المسلمون العالم في خلافة إسلامية راشدة، ثم خلافة من بعدها حتى الدولة العثمانية أكثر من 700 عام قاد فيها المسلمون هذه الدنيا وهذا العالم، ملؤوه نورا وخيرا وعدلا وسلاما، وكان فيه كثير جدا من المنجزات الإنسانية البشرية العظيمة التي تستحق أن يتوقف عندها العالم، حيث كانت مدارس التعليم في قرطبة وفي الأندلس وفي كل مدينة من مدن المشرق الإسلامي في دمشق وفي بغداد منارة للسائلين يأتي إليها الوافدون من كل مكان في الغرب، يرسلون أبنائهم للتعلم في الأندلس، أبناء الفرنجة، أبناء ملك إنجلترا وأبناء ملك فرنسا، يرسلون لهم إلى إسبانيا وإلى الأندلس لتعلم اللغة العربية وتعلم علوم الإنسانية والآداب والفنون. كانت هذه مرحلة قيادة العالم، حيث أصبحت المرجعية الإسلامية تعتبر هي هوية حضارية لكل من أراد أن يرتقي في سلوكه كإنسان. ولكن حدث ما حدث من تخل ومن تراجع ومن امتناع عن هذا المسار، فكان ما كان. نعود ونذكر بهذه الستة مراحل التي حدثت: مرحلة ثورة العقول، مرحلة البناء والتأسيس، ثم مرحلة المواجهة والصراع، ثم مرحلة الفعل الحضاري، ثم التأثير الحضاري، ثم مرحلة قيادة العالم. نواصل.